السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 96 بعد 100 في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن العتق وأحكام الرقيق والعبيد، وكذلك بالنسبة للعبد المكاتب. طبعا قد يقول قائل: وإيش الفائدة من تعلم يعني أحكام العبيد والرقيق وهي مسائل لم تعد موجودة في هذا الزمان؟ الحقيقة أن الناظم هنا وفقه الله تعالى هو ذكر أصلا فقط تعريفات بالمصطلحات، حتى إذا قرأت في الكتب تفهم المصطلحات، لم يفصل ولم يعني يسترسل كثيرا في ذكر مسائل الرق والعبيد. وكل ما ذكره ستة أبيات نأخذها على درسين، يفهم منها الإنسان بإذن الله عز وجل المصطلحات. إذا قرأت بعدين في كتب الفقهاء كلمة المدبر، كلمة أم الولد، كلمة العتق، كلمة الرق، كلمة القن، تفهم هذه المصطلحات. قال الناظم وفقه الله تعالى: تحرير إنسان من الرق رسم عتقا وسن، تحرير إنسان من الرق رسم عتقا وسن عتق ذي كسب سلم، وصح تنجيزا وتعليقا وإن كان بموت فبتدبير زك، أما الكتابة فبيع سيدي عبدا لنفسه بمال جيد. العتق أيها الإخوة الكرام، الكلام فيه أولا عن تعريفه. ما هو العتق؟ العتق هو تحرير الإنسان من الرق. الإنسان يكون رقيق، عبد مملوك، ويحرره الإنسان من هذا الرق، هذا هو العتق، يعتقه يحرره من الرق. طبعا قبل أن نسترسل العتق، كيف يكون الإنسان مملوكا ورقيقا؟ يعني ما هو الطريق الشرعي الذي يمكن أن يكون به الشخص مملوكا، وكيف يصير؟ الحقيقة أن الرق والملك يقع على الإنسان في صورة الجهاد الشرعي إذا حصل، وغنم أسر المسلمون بعضا من الكفار، فإن الإمام يخير في هؤلاء الأسرى عدة خيارات من ضمنها الاسترقاق. والرق لا يكون إلا بسبب الكفر في الأصل. وقد ذكر عدد من أهل العلم تكلموا عن مسائل الرق ويعني العبودية والملك حينما يقع على الإنسان، وما الحكمة منه وما أسبابه، في مباحث لا يتسع الكلام لذكرها الآن، لكن أحيلكم على كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو أضواء البيان، فقد تكلم في بعض تفسيره عن هذه القضية. طيب، إذن العتق هو تحرير الإنسان من الرق. هل الشريعة جاءت باسترقاق الناس ولا جاءت بعتق؟ يعني هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول: يا أخي كيف الشريعة جاءت بالاسترقاق؟ أبدا، شريعة الإسلام ما جاءت بالاسترقاق، بل جاءت بعتق العبيد والترغيب في عتق العبيد وفتح الأبواب في عتق العبيد الموجودين. لأن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان الرق والعبودية موجودة بكثرة، تمام، وكانت لها أسباب كثيرة. احنا قلنا سببه، يعني ذكرنا سببه، لكن قبل الإسلام كانت أسباب وطرق كثيرة لاسترقاق الناس، فأغلقت الشريعة كثيرا من منافذ الاسترقاق، وفتحت منافذ العتق على مصراعيها وتحرير العبيد. واضح؟ فمثلا كثير من الكفارات يكون الواجب في الكفارة تحرير رقبة، كذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عتق العبيد، وذكر فضلا: من أعتق عبدا أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار. يعني الحث على عتق العبيد هذا أمر جاءت به الشريعة. قد يقول قائل: لماذا لم تأتي الشريعة بإلغاء الرق إلغاء كاملا في أول يوم من أيام الإسلام؟ نقول هذا أصلا لا يحقق المصلحة. أصلا الشريعة الإسلامية توجب على السيد أن ينفق على عبده، يأكل ويشرب، يعني العبد هذا يأكل ويشرب على نفقة سيده، واجب على السيد أن ينفق عليه وأن يأكل يؤكله ويشربه ويسكنه ويلبسه إلى آخره. تخيل لو فجأة كل هؤلاء العبيد صاروا أحرارا، من أين سيأكلون ومن أين سيشربون ومن أين سيجدون وظائف؟ هم عند السيد يجب عليه، وجوب شرعي، أن ينفق عليه. ومن قرأ في باب في الفقه اسمه باب نفقة المماليك، يتكلم فيه الفقهاء عن كيفية يعني عن وجوب النفقة على هذا العبد الرقيق، وأنه يعني لا يجوز للسيد أن يكلفه مشقا كثيرا فوق طاقته. وعلى كل حال، فالإنسان إذا تأمل في التشريعات التي جاء بها الإسلام علم أن الإسلام جاء بتحرير العبيد وجاء برعاية حقوقهم، ولكن بعض الناس لا يستوعب هذا. على كل حال، تعريف الرق قلنا هو تحرير الإنسان من الرق، تحرير الإنسان من الرق رسم عتقا. ما حكم هذا العتق؟ قال حكمه أنه مستحب، يستحب عتق كل ذي كسب، وسن عتق ذي كسب سليم. إذا عتق العبد الذي له كسب سليم عنده قدرة على التكسب هذا مستحب. يجي واحد يقول طيب ليش فقط الذي عنده قدرة على التكسب؟ طيب غير القادر على التكسب لماذا لا يعتق؟ لماذا لا يعتق؟ لأن بقاءه في الرق يوجب وجوبا شرعيا على سيده أن ينفق عليه، فإذا اعتقه زال هذا الوجوب الشرعي، ما عاد واجب على السيد، إذا اعتقه خلاص حر يروح، فلا يجب على السيد أن يعتقه. ولهذا عتقه في هذه الحالة يعني إضرار به، أنه يروح من أين يتكسب؟ من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ واضح؟ طيب، الأسباب العتق كثيرة ومتعددة، أولها اللفظ، واللفظ قد يكون منجزا وقد يكون معلقا. قال وصح تنجيزا وتعليقا. إذن العتق وهو عتق السيد لعبده باللفظ بأن يقول أعتقتك أو أنت حر، هذا قد يكون معلقا وقد يكون منجزا. المنجز يقول أعتقتك خلاص يعتق على طول، والمعلق تعليقه على شرط مستقبلي، فيقول مثلا إذا فعلت كذا وكذا فأنت حر، إذا تعلمت الصنعة الفلانية فأنت عتيق، إذا ذهبت إلى المسجد فأنت حر، وهكذا. فيصح تعليق العتق على شرط المستقبل. الثاني من أسباب العتق هو التدبير. التدبير معناها تعليق، شوف تعليق العتق على الموت، فيقول إذا مت أنا فأنت حر، يعني السيد يقول لعبده إذا مت أنت حر، هذا يسمى التدبير اللي هو تعليق العتق على إيش؟ على الموت. ولهذا قال الناظم وإن كان بموت فبتدبير زكن. ومن أحكام هذا التدبير أنه يعتبر كالوصية، يعتبر مثل الوصية، لا يعتق إلا إذا كان من الثلث، لأن هذا الرقيق هو جزء من مال السيد، فإذا قال إذا مت فأنت حر ثم مات هذا السيد وقدرنا التركة بثلاثمائة ألف، وكانت قيمة قدرنا تقييم التركة كلها من موجوداتها كلها، فوجدنا أن مائة ألف هي قيمة هذا العبد، إذن هذا من الثلث فيعتق. إذا وجدنا أن العبد أكثر من الثلث لا يعتق منه ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. نعم. قال فبتدبير زكين. الثالث من أسباب العتق هو الكتابة. الكتابة معناها أن يبيع السيد العبد على نفسه على أقساط معلومة. يجي العبد يقول يا سيد اعتقني، يقول أنا أعتقك بمقابل أقساط تدفعها وتحرر نفسك، واضح؟ هذا هو اللي يسمى العبد المكاتب. أما الكتابة فبيع سيدي عبدا لنفسه بمال جيد، وسيأتي في الدرس القادم أنه يكون على أقساط معلومة بإذن الله عز وجل. بقية الأسباب إن شاء الله وهي الاستيلاد نأخذها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.